الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأزكاه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما كنا فيه من أثر بعض العلوم على علم الوقف والابتداء. فسبق ذكر علم القراءات وأمثلة له، ثم التفسير، ثم بعض أو مثال في علم الاعتقاد، ثم الآن نأتي إلى أثر الفقه في باب الوقف. هناك أمثلة عديدة، من أبرزها قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله تعالى حتى يطهرن فيها قراءتان، أو فيه قراءتان: حتى يطهرن بالتشديد وحتى يطهرن. فمن قرأ بالتخفيف فينبغي له أن يصل فلا يقف على الطهر، على قوله تعالى يطهرن. ومن قرأ بالتشديد له أن يقف عليها، لكن الأولى الوصل. وهذا طبعا مترتب على خلاف الفقهاء في هذه الآية: هل يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال إذا مضى أكثر الحيض وهو 10 أيام، أو ينبغي لها إذا انقضى حيضها أن تغتسل ثم يحصل ما يحصل؟ فهذا الوقف مترتب على هذا الحكم الفقهي. مثال آخر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم قراءتان بالخفض وبالنصب، فمن يقرأ بالخفض يجوز، أو من يقرأ بالنصب عفوا، من يقرأ بالنصب يجوز له الوقف على برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ثم يبتدئ وأرجلكم، تنبيها على أنها معطوفة على المنصوب وليس على المجرور قبلها. ومن يقرأ بالجر فينبغي له أن يصل فيقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحتى من يرى أن الوقف على برؤوسكم جائز يرى أن الوصل أولى. فهذا من حيث أثر الفقه في الوقف والابتداء. فهذه 5 علوم لها أهمية واضحة كبيرة في هذا العلم، وأثرها فيه بارز. أختم بذكر بعض القواعد والضوابط العامة في هذا الباب، في باب الوقف والابتداء. هناك قاعدة تقول: كل كلمة تعلقت بما بعدها وكان ما بعدها من تتمتها فلا يوقف عليها، فلا يوقف عليها. وهذه القاعدة متفرعة من باب ما يسمى بالتلازم اللغوي، التلازمات اللغوية، وهي الصفة والموصوف والجار والمجرور والعامل والمعمول والفعل والفاعل وما شابه من هذه القضايا التي بينها وشيجة قوية وآصرة متلازمة. وقد أشار إلى هذا ابن الأنباري رحمه الله في مطالع كتابه إيضاح الوقف والابتداء إلى هذه القاعدة بشكل مجمل، وذكر عديدا من الأمثلة، وتبعه بعد ذلك كل من صنف في هذا الباب. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب أنه لا يوقف على ذي علة وسبب دون ربطه بسابقه، بمعنى أن اللفظ إذا كان ما بعده علة له ينبغي أن يوصل بما قبله. فكقوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقوله تعالى إنك أنت الوهاب فيها تعليل لما قبلها، فينبغي أن توصل بما قبلها ولا يوقف على رحمة. وكذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يوقف على الذكر لأن سبب يعني التبيين سبب للإنزال. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أي هنا اللام عاقبة لأجل التبيين. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب أنه لا يوقف على وقفين بينهما مراقبة أو تضاد أو تجاذب أو معانقة في المعنى، كما أسلفت في هذا المصطلح المتردد بين هذه الألفاظ الأربعة أو الخمسة. فقلنا لفظ أو مصطلح المعانقة نشأ مبكرا، قال به أبو الفضل الرازي سماه مراقبة، ثم سماه ابن الجزري تضادا، ثم سماه الجعبري تجاذبا، ثم سماه ابن الجزري تضادا، ثم اشتهر عند المتأخرين بوقف المعانقة أو التعانق. فأي وقفين بينهما تراقب في المعنى وتعانق فلا ينبغي أن يوقف يجمع في الوقف على كلتا اللفظتين، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلا يجمع في الوقف بين النفي على لا ريب وبين إثبات الريب. فقوله تعالى لا ريب أي نفي للشك والارتياب من أي وجه من الوجوه عن هذا الكتاب المبارك. فمن وقف ونفى الريب فلا ينبغي أن يعود فيثبته فيقول فيه، فينبغي أن يقول ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك أنه من عند الله، ويستأنف فيه هدى للمتقين، أو أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو أبلغ وأسد في المعنى لأنه نفي للشك عن القرآن من أي وجه من الوجوه. كذلك من القواعد المهمة في باب الوقف والابتداء أن ما يتكلفه بعض القراء أو يتعسفه بعض المعربين من جواز الوقف لا ينبغي أن يؤخذ مسلما ويوقف عليه، كقول بعض القراء وارحمنا أنت، وارحمنا أنت، فيقف على أنت ثم يستأنف فيقول مولانا على النداء يا مولانا، فهذا فيه تكلف. وكذلك كما يقف بعض القراءه فيقول وآتاكم من كل، ثم يبتدئ ما سألتموه، أي أعطاكم من كل شيء دون سؤال، فيجعل ما نافية، وهذا متناقض مع معنى الآية، ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يحب أن يسأل حتى في شراك نعل أحدكم. أو كما يتكلف بعض القراء فيقرأ قوله تعالى في سورة النساء، نعم لا أقصد اللي في قصة المسيح عليه السلام، وقولهم المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فيقف على ابن مريم ثم يبتدئ فيقول رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، بتقدير أعني رسول الله، فيقطع البدل عن مبدله أو الصفة عن الموصوف، فهذا أيضا فيه تكلف وفيه تعسف. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب إذا كان الوصل يوهم فساد المعنى المراد فلا يجوز الوصل ويتحتم الوقف، وهذه قاعدة في باب الوقف اللازم، وقد وضع في المصاحف رمز إشارة ميم دلالة على هذا المعنى، وهذه أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى سبحانه أن يكون له ولد نفي تسبيح تنزيه لنفسه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد كما نسبه هؤلاء القوم له، ثم له ما في السماوات، فلو وصل لتوهم أن له ما في السماوات يعود إلى الولد، فلا ينبغي أن توصل وينبغي الوقف عليها. وكذلك كقوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي هذا الادعاء وهذا الطلب قاله السابقين كما قاله اللاحقين، فهذه القلوب أصبحت متشابهة في هذا الغي والضلال، فلا ينبغي أن يوصل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، حتى لا يتوهم أن قوله تعالى تشابهت قلوبهم من جملة قولهم. وهذا كثير في باب الوقف اللازم. كذلك من القواعد المهمة في باب الوقف والابتداء قولهم: من وقف فقد فسر. من وقف فقد فسر، أي أن القارئ في تلاوته والإمام في قراءته بالمصلين إذا وقف وقفا معينا فهو مختار لمعنى من معاني التفسير في هذا الوقف، فهذا يطلق على عموم القراءة سواء كانت في القراءة العامة أو في قراءة الصلاة، أي من يختار وقفا معينا فكأنه فسر المعنى الذي اختاره في هذا الباب، كما أسلفت في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا وقف اختار أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقته وكنه، وإذا وصل اختار المعنى التفسيري أي التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب أن يراعى في الوقف رسم المصحف الإمام قطعا ووصلا وثبوتا وحذفا، وهذا باب مشهور في رسم المصاحف، كقطع مثلا أن المخففة عن لا النافية في 10 مواضع اتفاقا وفي موضع مختلف فيه وهو سورة الأنبياء، وكذلك مثلا إثبات الياء في قوله تعالى: واخشوني وليتم نعمتي عليكم، أو من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل بإثبات الياء في الموضعين اتفاقا. فمثل هذه المواضع ينبغي أن تراعى في المتفق عليه وفي المختلف فيه في باب القراءة. كذلك من القواعد في هذا الباب: كل وقف بعد في تفسيره أو إعرابه ولم يقل به أحد من علماء التفسير والعربية فهو غريب، فهو غريب، كمن يقف على قوله تعالى: قرة عين لي ولك لا، أو ولك لا، قرة عين لي ولك لا، فلا مرتبطة بالفعل لا تقتلوه، فهنا اختار أن يرى أن التفسير هذا أن موسى عليه السلام هو قرة عين لزوجة فرعون وليس لفرعون، وهذا فيه تكلف لم يقل به أحد من علماء التفسير، ويبتدئ بقوله: تقتله عسى أن ينفعنا. وكذلك من يقف على قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش، فيقف على لفظ عرش ثم يبتدئ بقوله تعالى: عظيم، أي عبادتهم للشمس أو حالهم في عبادة الشمس عظيم، أو على تقدير مما شابه هذا، فهذا أيضا فيه تكلف. أو كالمثال الذي ذكره ابن الجزري وغيره، كمن يقف على قوله تعالى: عينا فيها تسمى، ثم يبتدئ بسل سبيلا، من يقدر أن سل فعل أمر وسبيلا مفعولا له، فهذا من الشذوذ بمكان ومن الغرابة في الوقف والابتداء. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب أنه يحسن الابتداء بالاستفهامات، الاستفهامات مطلقا سواء كان في باب الهمزة أو غيرها، لأن الاستفهام كما هو مقرر في علم العربية له الصدارة. فكقوله تعالى مثلا في سورة الأعراف: أولم يتفكروا، ف فيحسن الابتداء بها والوقف على يتفكر ليذهب الذهن كل مذهب في باب التفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس به مس أو جنون أو أي شيء مما وصفوه ونعتوه به. وكقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، فيحسن البدء بهذه الآية. كذلك من القواعد في هذا الباب أنه يحسن البدء بما إذا كانت للنفي، إذا كانت للنفي كالآية السالفة التي ذكرت لكم في سورة الأعراف ما بصاحبهم من جنة، فيبتدأ بها بعكس الموصولة كقوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، فهذه لا يحسن البدء بها، لا يحسن البدء بها لأنها ليست نافية. من القواعد كذلك في هذا الباب أنه يحسن الابتداء بكلما، كلما كقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وكقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها. فهذه أهم القواعد التطبيقية التي ينبغي لطالب علم الوقف وللمدرس وللمتعلم أن يلحظها وأن ينشئ الطلبة والتلاميذ عليها. ولعلنا على ميعادنا وموعدنا إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر من هذه الجذاذة ومن هذا الكلام المهلهل المتناثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتابه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا الدكتور حازم على هذه الإطلالة الجميلة على علم الوقف والابتداء، فقد طوف بنا جزاه الله خيرا في تعريف هذا العلم وأنواعه والمصنفات فيه وبعض الأمثلة وبعض القواعد التي تعين طالب العلم والقارئ في الالتزام بهذا العلم. هنا بعض الأسئلة ولعلنا أيضا نطرحها على فضيلته. يقول السائل في بعض المصاحف إشارة لربط آيتين دون وقف لا، وفي مصحف المدينة لا توجد أي إشارة لوصل آيتين مطلقة، فما هو الأولى؟ وسؤال آخر، بعض مصاحف القراء المعاصرين الكبار كالمنشاوي في بعض مصاحفه يقف عند كل الإشارات حتى التي الصلة أولى فيها عدا طبعا الوقف الممنوع، فهل يصح للقارئ أن يقف عند الكل عدا الممنوع؟
طيب، هذا سؤال مركب في سؤالين. أما بالنسبة للسؤال الأول، علامة الوقف الممنوع لا، هذه كما أسلفت لكم يعني أكثر منها السجاوندي رحمه الله وتبعه عليها بعض من كتب المصاحف من علماء الأتراك، وكذلك المصاحف التي طبعت في تركيا مصحف الحافظ عثمان ومن تلاه من المصاحف بعد ذلك أكثرت من وضع لا. ثم بعد ذلك اختار الشيخ محمد خلف الحسيني المشهور بالحداد شيخ المقارئ المصرية في وقته قبل الشيخ الضباع رحمة الله تعالى على الجميع أن يضع كذلك علامة الوقف الممنوع بالرمز لا ضمن ستة أنواع من أنواع الوقوف التي اختارها في المصحف المعروف مصحف الملك فؤاد أو بالمصحف الأميري. ومصحف الملك فؤاد له نسختان، نسخة خاصة بالملك لم تطبع وبقيت محفوظة في الخزانة وهي موجودة في المتحف المصري الآن، وهي بخط الخطاط الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي لم تطبع. والمصحف الثاني وهو ما كتب أصوله الشيخ محمد خلف الحسيني لم يكتبه بخطه، وهذه معلومة اشتهرت وشاعت عند بعض من كتب في علوم القرآن وقالوا إن المصحف المعروف بالمصحف الأميري هو بخط الشيخ محمد خلف الحسيني، فالشيخ كتب أصوله بخطه، أي كتب مصحفا بخطه، فحاذاه الخطاط في ذلك وهو محمد جعفر بيك، هو الذي كتب هذا المصحف، فحاذاه وفق قواعد الرسم العثماني على نفس الطريقة التي كتبها الشيخ، فكتب الخطاط هذا المصحف بخطه. فإذا هذا المصحف وضع فيه علامة لا. اللجان التالية التي وجدت في العالم الإسلامي وبخاصة في المنطقة العربية تبعت المصحف المصري، وهو مصحف الملك فؤاد أو المصحف الأميري، وجعلته إماما في كثير من أمورها، فمنها علامات الوقف، ومن ذلك مصحف المدينة النبوية المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وهذا المصحف له نسختان برواية حفص، نسخة أخذت عن خط الخطاط البارع الدكتور عثمان عبد طه التي كتبت قديما في دمشق وطبعتها الدار الشامية، فأخذ المجمع نسخة أو صورة من هذه الطبعة وبدأ يطبع عليها بعد تنقيح أشياء من هذه النسخة، وكانت علامة الوقف موجودة في الطبعة الأولى منذ طباعة مصحف المدينة النبوية من عام 1405 إلى عام 1422، كانت علامة الوقف لا موجودة. في الطبعة الثانية من مصحف المدينة، وهو ما قام به الخطاط وكتب مصحفا جديدا بخط آخر راعى فيه جماليات الخط العربي وبعض القواعد، وبخاصة تفريد الحروف والتزام أن يضع كل حركة فوق حرفها، فهذا المصحف مخالف قليلا للمصحف الأول، فاجتهدت اللجنة التالية وحذفت علامة الوقف لا من الطبعة الثانية لمسوغات رأتها، منها أن وضع علامة لا في بعض الأماكن دون بعض تحكم في هذه العلامة في علامة الوقوف. أن بعض العلة الثانية أن بعض المواضع وضعت فيها علامة لا وهي يجوز الوقف عليها، كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالوقف على المؤمنين وضعوا كانوا عليه علامة لا، مع أن الداني في المكتفى يقول وقف كاف فحذفت. وكذلك مواضع ينبغي أن توضع لها لم توضع، فلهذا التضارب وهذا التعارض كذلك رأوا حذفها. لعلة ثالثة قالوا بأن لا حرف يدل على معنى بخلاف الرموز الأخرى قلا وصلا وجيم وكذا، هي رموز دالة على أوقاف، أما لا فهي قد تشتبه ببعض الكلمات وإن صغرت، فلذلك رأوا حذف لهذه العلل الثلاث. فهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول مصحف المدينة. السؤال الثاني أنه في يقصد بعض المصاحف الصوتية من حيث التلاوة، طبعا الأمر واسع يعني في باب جواز الوقف، وكما مر معنا بعض العلماء قسم الوقف على مرتبتين، وقف تام ووقف قبيح، كما فعل ابن سعدان وكما فعل الإمام نافع ويعقوب في مصنفاتهم التي سموها بوقف التمام، أي يقصدون أن هذا الوقف يصح الوقف عليه مطلقا مهما كانت رتبته ومنزلته، سواء كان عدم غير متعلق بما قبله لفظا ومعنى أو تعلقه من حيث اللفظ أو تعلقه من حيث المعنى. فإذا هذا الأمر فيه سعة، ولا يلزم القارئ أن يقف على كل موضع في المصحف وضعت فيه علامة وقف، إنما هي علامات مرشدة هادية لتمكن القارئ أن يقف في الموضع المناسب، وكل يراعي نفسه. وكما تعلمون أن قراء التلاوات وقراء المصاحف المسجلة والمرتلة أصحاب نفس طويل، فالأمر في سعة في هذا الأمر، ولا يلزم أحد في شيء من هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب خلنا نختار منها.
ما رأي شيخنا برفع الصوت وخفض الصوت دلالة على الوقف والابتداء، أي القراءة بالنغمة أو الحركة كما في لغة الخطاب؟ وما رأيكم بعلامات الترقيم في المصاحف؟
طبعا هذان سؤالان. بالنسبة إلى مسألة يعني رفع الصوت وخفضه، يعني قد يكون لهذا سلف في بعض الأماكن، كما ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يستحب في باب ذكر ما قاله المشركون في وصف الله سبحانه وتعالى ذما منهم في هذا الأمر، أو نعتا لجلاله سبحانه وتعالى بما لا يليق له، أن المرء ينبغي له أن يخفض صوته في هذه الأماكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في قراءة كلامه. فإذا أخذ هذا الأمر بانضباط وبقواعد ومعايير محددة فلعل الأمر فيه سعة، أما إذا أخذ من باب تحكيم المقامات الموسيقية والأنغام وما شابه فهذا الأمر فيه ما فيه. ولعل شيخنا الشيخ أيمن غدا إن شاء الله يتحفنا بشيء من هذا الموضوع. أما السؤال الثاني، قضية وضع علامات الترقيم في المصاحف، طبعا هذه مسألة اجتهادية وتحتاج إلى اجتماع الرأي فيها وإلى فتوى من المجامع العلمية المختصة في هذا الأمر أو من اللجان الفقهية في مجامع الفقه الإسلامي. وإن كان هناك رأي لبعض الأدباء بجواز ذلك كأحمد زكي باشا أنه أجاز وضع علامات الترقيم في المصاحف. وعلامة الترقيم أيضا هي يعني علامات هادية، ويصح أن يقال فيها هي علامات تفهيم، علامات تفهيم. فالأمر يحتاج إلى شيء من التأمل وإلى إعادة النظر في المسألة، ولعل المجلس العلمية في الهيئة ينظر في هذه المسألة ويتخذ فيها قرارا في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا. بعض الأئمة في المساجد يتقصدون الوقف على الحروف مثل في من، وبعضهم يقف على أن وهكذا، فما رأيكم؟ وهل مصحف المدينة استوعب كل الوقف المطلوب للقراءة الصحيحة؟
طبعا الشق الأول من السؤال يعني مسألة حروف المعاني، كما تعلمون أن الحروف في العربية على قسمين، حروف مبان وهي التي يتركب منها كلام العرب، وهي في جملتها ليس لها معنى إنما يبنى منها الكلام، وبعضها تلحق بحروف المعاني. والقسم الثاني حروف معان، وهي ما يعبر عنه بقولهم وحرف دل على معنى، وهي من القسمة الثلاثية لكلام العرب. فلا شك أن حروف المعاني تدل على دلالات محددة في سياقاتها، فلا ينبغي أن يقف القارئ على ألفاظ ما، وبخاصة إذا كانت عاملة بما بعدها كإن المشددة المكسورة الهمزة، أو أن، أو مثلا أن المخففة الشرطية، أو ما شابه، أو في الجارة التي تدل على الظرفية، أو من الجارة. فكل هذه الحروف لها دلالات مرتبطة وتتماتها في سياق آيتها، فلا ينبغي للقارئ أن يتخير أو أن ينتقر الوقف على هذه الألفاظ دون أن يكون المعنى فيه وفاء وتمام. أما بالنسبة لعلامات الوقف في مصحف المدينة فلا شك أنه لم يستوعب كل ما قاله أهل العلم في أن الوقف يجوز عليه، وإلا أصبح المصحف يعني تطبيق عملي لما حكاه العلماء. وإنما هذه علامات الوقف هي علامات إرشادية في بعض الأماكن، وهي كذلك ذوقية، علامات ذوقية قد يراها البعض وقد لا يراها البعض، وقد يرى بعض اللجان أن توضع في أماكن ولجان أخرى لا ترى أن توضع في أماكن أخرى.
هذا سائل يقول: معرفة أماكن الوقف لدى الطلاب ضعيفة، وعلامات الوقف تختلف بين نسخة وأخرى، فما تنصحون حفظكم الله بالنسبة لاختيار مكان الوقف لمن يقرأ، خصوصا لمن يقرأ لأجل تحصيل سند؟ وسؤال آخر: نأمل ذكر أمثلة لأنواع الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، جزاكم الله خير.
بالنسبة للسؤال الأول، يعني صحيح أن نسخ المصاحف بينها تباين واختلاف في مواضع الوقوف وفي أنواع الوقوف، لكن في جملتها متفقة. يعني في الجملة لو أخذنا مثلا المصاحف الشهيرة المطبوعة، أخذنا مصحف الأميري، ثم أخذنا مثلا مصحف الشمرلي، ثم مصحف الأزهر، ثم أخذنا مثلا مصحف المدينة النبوية، مصحف المجمع الملك فهد، ثم أخذنا مثلا مصحف قطر، فهذه المصاحف يعني أصبح لها الذيوع والشهرة. ففي الجملة فيما بينها من علامات وقف متفقة في الجملة، مواضع الاختلاف فيها محدود وليس كثيرا. فمن حفظ على مصحف ما ينبغي أن يواصل حفظه على هذا المصحف حتى لا يختل حفظه والتنقل بين مصحف وآخر. وهذه من الوصايا التي يوصى بها طلبة حفظ القرآن الكريم أو طلبة حلق التحفيظ، أن يحافظوا على مصحف واحد في حفظهم، لأن غالب الناس في حافظتهم حافظة تخيلية وليست بالحافظة العميقة. فمن يحفظ القرآن من المشارقة غالبا يتخيل أين توجد هذه الكلمة أو أين توجد هذه الآية أو أين مبدأ هذه الصفحة وأين مبدأ هذه السورة، ففي الغالب حفظه تخيلي. أما إذا مضى على حفظه زمن وأكثر من المراجعة إكثارا كبيرا ومتتابعا، فيختفي هذا الحفظ التخيلي أو يقل، ويدخل حفظه في أعماق ذاكرته فلا يتخيل هذه الصفحات. خذوا مثالا مثلا بسورة الفاتحة، غالب الناس إذا قرأ لا يتخيل أنها في اليمين أو في اليسار. خذوا مثلا سورة الكهف، لأن غالب الناس يعني معظم الإخوة الحفاظ أو من يحرص على أجرها يقرأها في ليلة الجمعة أو في يومها، غالبا من يحافظ ويتعهد سورة الكهف لا يتخيل موجودة في اليمين أو في اليسار، يحفظها عن ظهر قلب من غير تخيل. فإذا الحفاظ على نسخة واحدة أمر مطلوب، وأمور الفوارق يعني أمر محدود ويمكن السيطرة عليه. أما بالنسبة لتمثيل أنواع الوقف والأربعة المشهورة، التام والكافي والحسن والقبيح، فكما ذكرت لكم هو اختيار الإمام الداني رحمه الله ومن تبعه من القراء. فالوقف التام كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، في سورة البقرة. الوقف الكافي مثلا كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فهذا تعلقه بما بعده من حيث المعنى، من حيث اللفظ فيه انقطاع، فمن حيث المعنى فيه تعلق من حيث السياق بشكل عام. وعلى رأي الطبري فتكون الواو ابتدائية فليس من باب الكافي. الوقف الحسن كقوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله، فهذا يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. الوقف القبيح مثلا كالأمثلة التي سمعتم كثيرا من الأمثلة التي ذكرتها في باب التمثيل.
الوقوف أحيانا على رأس الآية قد يكون قبيحا، مثال الوقوف على فوير للمصلين، فلماذا لم يتم تصحيح هذا الوقف عند طبع المصاحف الجديدة وبذلك تكون الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آية واحدة؟
هذا يريد أن يخترع عدا جديدا، عدا ثامنا. يريد أن يخترع عدا ثامنا من أعداد أهل الأمصار. سلمك الله، كما تعلم أن رؤوس الآية أو وضع العلامات على انتهاء الآية هذا أمر توقيفي ومنقول بالسند عن علماء القراءة، وكل مصحف يطبع فيه رواية يتبع فيه من حيث عد آيه البلد الذي أرسل إليه المصحف إلى تلك الديار. فمثلا إذا طبعنا مصحفا برواية حفص عن عاصم فسنأخذ العدد الكوفي، وإذا طبعنا مصحفا مثلا برواية هشام عن ابن عامر سنأخذ عد أهل دمشق، وإذا طبعنا مصحفا مثلا برواية البزي عن ابن كثير سنتبع في عد آيه عدد أهل مكة وهكذا. فإذا مسألة وضع علامات الآيات وأرقامها في نهاية وفواصل الآيات فهذا أمر مفروغ منه. أما قضية الوقف على رؤوس الآية فالذي اختاره جمهرة من أهل العلم كالإمام أبي عبد الله الحليمي رحمه الله شيخ البيهقي وأبي عبد الله البيهقي ثم الداني ثم ابن الطحان السماتي ثم ابن الجزري في آخرين يرون أن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة، سواء تعلق الوقف بما بعده لفظا ومعنا أو لم يتعلق، ويستدلون بذلك بأدلة عديدة. ومن ألطف من بحث هذه المسألة أبو عبد الله الحليمي في كتاب المنهاج الجامع لشعب الإيمان، فتتبع شعب الإيمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فتتبع الشعب من أعمال المسلم والمؤمن فجعل شعبة في هذا الكتاب سماها شعبة تعظيم القرآن، شعبة تعظيم القرآن، وتناول من خلال هذه الشعبة كثيرا من المسائل في باب التلاوة والقراءة، ثم عقب بأن من باب أو من شعب تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى الوقف على رؤوس الآية اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف وهكذا. فصلى الله عليه وسلم اختار الوقف في الفاتحة مع أن التعلق باد وظاهر في الآيات فيها، إلا أنه وقف على رؤوس آية، فدل على أن الوقف على رؤوس الآية سنة على وجه العموم. فإذا لا تصحيح في المصاحف، والمصاحف صحيحة والأمر فيه سعى إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. هل يمكن اعتبار التفسير ضابطا لمعرفة الوقف والابتداء؟ وبأي التفاسير تنصح بها لمعرفة الوقف والابتداء؟
كما سمعتم أن علم التفسير من العلوم المهمة لطالب علم الوقف والابتداء، وكلام ابن مجاهد رحمه الله في هذا الباب واضح، لا يقوم بالتمام إلا عالم وإلا نحوي عالم بالقراءة عالم بالتفسير. فعلم التفسير من أهم المهام لباب أو معرفة الوقف والابتداء، ولذلك بعض لجان مراجعة المصاحف كان فيها مفسر أو مفسرين أو شخص له عناية بعلم التفسير، وبلذلك إذا كان في اللجنة شخص له باع واطلاع في علم التفسير ومعرفة بأقوال أهل العلم في التفسير تجد أن علامات الوقف في هذا المصحف تكون موفقة وصائبة، وإذا خلى منها عالم بالتفسير يكون فيها شيء من الاضطراب. فلا شك أن التفسير يعني علم مهم في باب الوقف والابتداء. أما التفاسير التي اهتمت بهذا الجانب ذكرت أنا مجموعة من التفاسير التي جعلت فقرة من فقارها في تفسير مقاطع الآيات التي يختارها المفسر اهتمت في هذا الباب كالأدفوي أبو بكر الأدفوي في تفسيره، والحوفي في كتابه البرهان، وكذلك المهدوي رحمه الله في كتابيه التفصيل الجامع لعلوم التنزيل والتحصيل لما في التفصيل. كذلك في هذين التفسيرين اهتم بأنواع الوقوف، وكما ذكر السيوطي أن الكواشي رحمه الله موفق الدين الكواشي اهتم في تفسيره الصغير اللي هو يسمى الملخص تبصرة المتذكر، اهتم بهذا التفسير بتحرير الوقوف، اهتم فيه بتحرير الوقوف. فهذه التفاسير في جملتها مفيدة في باب الوقف والابتداء.
في قوله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به، ماذا يسمى هذا الوقف؟ لأننا نرى في مصحف المجمع يصنف هذا الوقف بوضع علامة صلي أي الوصل أولى، مع أن الوقف هنا واجب. أرجو الإفادة.
طبعا هذه المسألة يعني ليست رأيا واحدا كما تقول أيها السائل بأن الوقف هنا واجب، المسألة فيها قولان لأهل العلم. يعني هل الهم هو خطرات النفس أو الهم هو الإرادة؟ فإذا حملنا الهم على خطرات النفس فلا حرج من الوقف على به، لا حرج في ذلك، وقال بذلك جمهر من المفسرين كابن جرير الطبري وغيره من العلماء. وإذا حمل الهم على الإرادة فينبغي الوصل ولا يوقف على به، لأن يوسف عليه السلام لم يحدث منه عزم وقصد وإرادة، إنما خطرات نفس، وهذا أمر معفو عنه. وطبعا قضية هل جواب لولا محذوف أو غير محذوف كما يقول أبو حيان رحمه الله، يعني كذلك هذه المسألة تدخل في باب الوقف في هذه المسألة. فإذا هو ليس قولا واحدا حفظك الله، إنما في المسألة أكثر من قول.
جزاك الله خيرا. يقول السائل نسمع بعض القراء لا يقف على علامة التعانق، فمثلا في الآيات الأولى من سورة البقرة يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقرأها بنفس واحد دون وقف، فهل هذا صحيح؟ وهل يصح إهمال وقف التعانق لمن لا يريد الوقف عليه؟
طبعا كما سمعتم قبل قليل، يعني وقف التعانق هو الوقف الذي له ارتباط في كلمتين، كل منهما إذا وقف على الأخرى تعانقت مع الأخرى في معناها، فبمعنى يصبح تضاد في المعنى إذا جمع في الوقف عليهما، يصبح تعارض وتنافر في المعنى إذا تم جمع الوقف عليهما. فكما مثلت سلمك الله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإذا نفيت الريب عن الكتاب لا ينبغي لك أن تثبت هذا الشك، فلا تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكأن نفيت وأثبت فهذا تناقض. أما لو وصلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا حرج عليك في ذلك، أما إن اخترت الوقف فالأولى والأنسب أن تقف على فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، حملا على قوله تعالى في مطلع سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولأن الوقف على فيه بلاغة في المعنى، وفيه نفي للشك والارتياب عن المصحف أو عن القرآن الكريم بأي وجه من وجوهه كما يقول ابن هشام في المغني.
يقول السائل هل علامات الوقف المطبوعة في المصاحف اليوم وقفية، بمعنى وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي اجتهادية وضعها علماء الوقف بحسب ما تقتضيه اللغة العربية؟
طبعا الأخ يبدو ما كان معنا من بداية المحاضرة لهذا السؤال. أنا قلت علامات الوقف في المصاحف كانت عبارة عن نتيجة لما فعله علماء الوقف والابتداء من الرمز لبعض أنواع الوقوف في مصنفاتهم. فبعض العلماء كالسجاوندي وكالجعبري وغيرهما وكالقصلاني في اللطائف الإشارات، هؤلاء جميعا وضعوا رموزا لأنواع الوقف التي اختاروها في كتبهم. فهذه الرموز في هذه المصنفات كانت تمهيدا وبداية لدخول علامات الوقف في المصاحف. وبلا شك هذا أمر اجتهادي وليس توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا يقول: لماذا نجد اختلافا في علامة الوقف الممنوع لا بين المصاحف؟
سبق أجبت عليه.
الوقف على وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم قلي وجيه، لأنهم لا يقرون بأنه رسول الله، لذلك زعموا أنهم قتلوه. ورسول الله مفعول به لفعل محذوف تقديره أقتلتم رسول الله، وقد ذكره بعض علماء الوقف، فما رأيك؟
كما قلت، هذا من الوقوف المتكلفة التي يتكلفها بعض المعربين. هناك قاعدة ذهبية أيها الأخوة والأخوات تقول: إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير. إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير. فأنت بهذا الوقف وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ثم رمزت له بقلاء، يعني الوقف أولى أيضا، يعني هذه رتبة عالية جدا من أنواع الوقف. فهنا أنت قدرت، فالأولى عدم التقدير. الأولى عدم التقدير، كما ذكر جمهور من المفسرين قالوا رسول الله من باب التهكم والسخرية، ذكر هذا ابن كثير وغيره، يعني قالوا رسول الله من باب كما تقول أنت، كما مثلا شخص يتكلم ويعظ الناس فأقول له بالعامية يعني أنت جاعل نفسك عالما وواعظا، فمن باب التهكم والسخرية به. فكذلك قول هؤلاء أي رسول الله الذي زعم بأنه رسول الله. فإذا الوصل أولى من الوقف، وعدم التقدير أولى من التقدير.
يقول: هل يجوز الوقف على رؤوس الآيات ثم الابتداء بآخر كلمة في الآية؟ مثال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم يبتدئ الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وهل يتغير الإعراب في حال الوقف ثم الابتداء؟
لا حرج في ذلك، لا حرج إن أحب أن يصل مثل هذه الألفاظ التي تكون صفات لما قبلها، فلا حرج من ذلك، والإعراب لا يتغير في مثل هذا الأمر. أما في مواضع محددة من القرآن الكريم، تقريبا قد تصل إلى 7 مواضع ذكرها بعض أهل العلم، هذه لا ينبغي الوصل وصل ما قبلها وصل الذين بما قبلها، كقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فلا يصل والله لا يهدي القوم الظالمين الذين، فهنا الذين أصبحت ابتداء وليست صفة. فمثل هذه المواضع يحرص عليها ولا توصل بما قبلها. أما المثال الذي ذكر الأخ فلا حرج في ذلك. أي معك فيه. لا، هو يقول على الخاشعين الذين، كلمة الخاشعين فقط،
الخاشعين فقط يريد أن الخاشعين الذين.
لا، هذا لا، بهذه أنا ما فهمت هذا. إذا هكذا يريد، لا هكذا ما ينبغي، لأنه هذا بلا شك يعني يوهم، نعم يعني يوهم معنى آخر، والمع حتى الإعراب يتغيرون. نعم، أما لو أخذ يعني ما قبلها قليلا ثم مثلا إلا على الخاشعين ثم وصل، لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خير.
هذا أيضا يقول: ما حكم قراءة الآية بهذه الطريقة، كأن يقرأ في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم يقرأ بالله إن الشرك لظلم عظيم.
بلا شك يعني هذا فيه تكلف وفيه قلب للمعنى، يعني جعل الابتداء هنا بمعنى القسم، جعل الابتداء هنا بمعنى القسم بالله إن الشرك، وهذا ليس المقصود من الآية، ليس المقصود من الآية، فهذا ابتداء قبيح ولا يجوز.
أيضا يقول من المعروف أن التنوين لا يلحق إلا آخر الأسماء إلا في بعض المواضع كما في سورة يوسف في الآية ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، فهل يوقف على هذه الكلمة وليكونا بالنون أم بالألف؟
تنوين قصة.
نعم.
طبعا هذه الكلمة ونظائرها في المصحف تسمى نون التوكيد الخفيفة، نون توكيد خفيفة وليست نون توكيد ثقيلة. قبلها لا يسجنن نون توكيد ثقيلة، أما هنا ولا يكون نون توكيد خفيفة، رسمت بالمصاحف بالألف، رسمت بالمصاحف بالألف، فيكون الوقف عليها بالألف، يكون الوقف عليها بالألف، ونبدل التنوين ألفا، نبدل التنوين ألفا. فقوله هل يكون الوقف عليها بالتنوين أم بالألف؟ لا، الوقف عليها بالألف ولا يوقف بالتنوين، ولا يوقف بالتنوين.
هذا يسأل يقول يريد أن يعرف الفرق في الابتداء بأن همزة مفتوحة وإن همزة مكسورة.
طبعا يعني هذه قواعد مقررة في العربية، يعني هناك مواضع للبدء بإن المكسورة كالابتداء وحكاية القول والقسم، أو أنها تكون ليمين مكملة، فهذه من المواضع التي تكسر فيها إن، وسوى ذلك من المواضع التي تفتح فيها أن، وهذا أمر مقرر في اللغة العربية كما قال ابن مالك فاكسر في الابتداء أو إلى آخر ما قال رحمه الله.
هذا يقول هل حافظ القرآن أجدر بالوقف الصحيح من غير الحافظ لكتاب الله؟
بلا شك يعني من حفظ القرآن ارتقى رتبا ومنازل غير من لا يحفظ، ويقال له يوم القيامة ارق وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فيقبح بحافظ كلام الله سبحانه وتعالى ألا يعرف كيف يقف وأين يقف، وكما سبق معكم في الآثار وفي عناية السلف في هذا الأمر أنهم شددوا على هذا الموضوع، فلا ينبغي لحافظ القرآن أن يكون غير عالم بمواضع الوقف، وكما قال أبو حاتم الرازي من لم يعرف الوقف لم يعرف ما يقرأ، لم يعرف ما يقرأ، فإذا هو يقرأ بلا فهم وبلا دراية.
يقول الابتداء بحرف جر هل هو جائز مع أن هناك بعض الآيات في المصحف الشريف تبدأ بحرف جر؟
طبعا هذا من حيث الرسم، من حيث رسم المصحف بعض الكلمات تبدأ بحرف الجر، لكن لعل السائل يقصد هذا الشيء طبعا، وهذه الكلمات مخصوصة في مواضع محددة، أما بالنسبة لابتداء بحرف الجر مطلقا فهذا غير جائز لأنه غالبا يكون مرتبطا بما قبله. نعم.
تقول في حالة وجود علامة لا هل يجوز الوقف عليها اضطراريا ثم الاستئناف من بعدها، أم لا يجوز الوقف عليها نهائيا على أساس إنها من علامات الوقف الممنوع؟
طبعا إذا كان المصحف الذي تقرأ فيه في علامة الوقف لا، يعني غالبا أن تكون هذه العلامة في محلها، إلا في مواضع يعني أكثرت بعض المصاحف من وضع هذه العلامة، فليس كل موضع وضعت فيه علامة لا موضع صحيح للوقف لعدم الوقف، وليس كل موضع خلا من هذه العلامة كذلك موضعا صحيحا لعدم الوقف، فالأمر نسبي في ذلك، والأمر يعود إلى معرفة وضع هذه العلامة هل هو صحيح أو ليس بصحيح.
هذا أحد الإخوة يريد توضيح أكثر لفروع الوقف والابتداء، ولعل هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى يا شيخ. طيب السؤال الأخير، هل هناك كتاب جامع لبيان اختلاف المصاحف المعاصرة من ناحية الرموز؟
والله لم أقف يعني على كتاب في هذا الأمر، يعني اهتم اهتماما واضحا يعني في هذا الموضوع، لكن لعل بعض الباحثين يكتب يعني وينشط في الكتابة في هذا الأمر، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حازم سعيد حيدر على هذه المحاضرة القيمة، ونشكركم على حسن استماعكم. نسأل الله عز وجل أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن محسنا مع الناس فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من